أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا فيما سبق بأنه إذا ثبت اللعان بين الشخصين فإنه يترتب على ذلك أحكام أربعة تقدمت، وأثرنا في آخر الجلسة السابقة سؤال بأن المصنف شهيد الأول ذكر بأنه يترتب على لعانهما زوال الفراش، ويترتب كذلك التحريم المؤبد. فلماذا ذكر الشهيد الأول هذين العنوانين، مع أنه قد يقال يمكن أن يكتفى بذكر ماذا؟ بذكر التحريم المؤبد، فإذا ثبت التحريم المؤبد زال الفراش بالقهر، فلا نحتاج إلى تعداد عنوان زوال الفراش مع إثبات التحريم المؤبد. في مقام الجواب عن هذا السؤال قد يقال في مقام الجواب بأنه لا ملازمة بين التحريم المؤبد وبين زوال الفراش، وهذا قد لا يتقبله الإنسان أولا. كيف يثبت التحريم المؤبد مع أنه لا يزول الفراش؟ أوليس زوال الفراش إلا عبارة أخرى عن زوال ثبوت التحريم المؤبد أو لا؟ نقول لا، نقول ما معنى زوال الفراش؟ هذا اصطلاح، هذا عنوان فيه نوع من الإيهام. ما معنى زوال الفراش؟ المراد من زوال الفراش يعني كل الأحكام الثابتة للفراش تزول، وعمدة الأحكام الثابتة للفراش أمرين. الأمر الأول الزوجية، فعندما نقول زال الفراش يعني بطلت الزوجية وصار انفساخ للعقد بين الزوج وبين الزوجة، فالأثر الأول لزوال الفراش هو إبطال الزوجية بينهما. والأثر الثاني لزوال الفراش هو عبارة عن إبطال حكم التوارث، فلا توارث بين الزوج والزوجة. إذن زوال الفراش يترتب عليه ماذا؟ أثران: الأثر الأول انفساخ العقد، والأثر الثاني إبطال مسألة التوارث، فلا توارث بينهما. نقول هذان الأثران لا يدوران مدار التحريم المؤبد، فقد يحصل تحريم مؤبد إلا أنه بعض آثار الفراش تثبت. أين؟ ذكروا ذلك في المرأة المفضات، حيث ذكر في كتاب النكاح بأنه لا يجوز للزوج أن يدخل بالمرأة الأقل من 9 سنوات إذا لم تكمل 9، وإن كان يجوز العقد عليها لكن لا يجوز الدخول بها. فلو دخل بها وأفضاها، ووقع كلام في المراد من الإفضاء اتحاد مسلكي البول والحيض أو ثلاث المسالك البول والحيض والإخراج أو مسلكين أو كذا، هذا بحثا ما لنا علاقة به الآن، تقدم في كتاب النكاح. فإذا تحقق عنوان الإفضاء قالوا يحرم على الزوج الوطء مؤبدا بالزوجة، فتحرم عليه زوجته فلا يجوز له أن يطأها، لكنه لا يبطل حكم التوارث وتبقى الزوجية وتبقى النفقة، بل تبقى النفقة حتى ما بعد الطلاق حتى لو تزوجت بغيره. فهنا ثبتت حرمة الوطء المؤبدية، لكنه لم يزل بعد أحكام الفراش من وجوب النفقة ومن حكم التوارث وما شاكل ذلك قائما، فلا ملازمة بين التحريم المؤبد وبين ماذا؟ وبين مسألة ماذا؟ وبين مسألة حكم التوارث. واضح؟ هكذا ذكر في الجواب عن هذا البحث، يعني ذكر في بعض الكتب. إلا أنه أيضا هذا الكلام محل إشكال. لماذا؟ لأن هناك فرق عليكم السلام بين عنوان تحريم الوطء المؤبد وبين التحريم المؤبد. تارة نقول يحرم وطء المرأة مؤبدا، وتارة نقول يثبت التحريم المؤبد. فرق بين العنوانين. عندما نقول يحرم الوطء المؤبد نقول غاية ما يثبت في باب الإفضاء أنه لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته مؤبدان، لكن تبقى الزوجية وتجوز باقي الاستمتاعات كالضم والتقبيل وما شاكل ذلك. فالذي ثبت هناك لم يثبت عنوان التحريم المؤبد، ثبت عنوان تحريم الوطء مؤبدان. واضح؟ وما نبحث عنه التحريم المؤبد، يعني إذا معنى التحريم المؤبد ماذا؟ يعني لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى، هي معنى التحريم المؤبد، مو تحريم الوطء المؤبد. تحريم المؤبد يعني أن الزوج هذا بعد انفساخ العقد لا يجوز له أن يتزوج بزوجته مطلقا. فحينئذ بهذا المعنى نقول التحريم المؤبد يساوق ماذا؟ يساوق زوال الفراش. نعم، يمكن أن نرجع وندافع أيضا ونقول في باب الإفضاء عندهم بحث، هل الذي يثبت بسبب الإفضاء تحريم الوطء المؤبد أو التحريم المؤبد؟ يعني في دقة مطلب، بعض الكلمات الفقهاء يقولون بثبوت الوطء يثبت تحريم الوطء المؤبد، فحينئذ نقول لا يصح في الجواب عن هذا البحث النقد بتحريم الوطء المؤبد، لأن كلامنا في التحريم المؤبد مو في تحريم الوطء المؤبد. لكن لو قلنا في باب الإفضاء بأن الذي ثبت هناك بسبب الإفضاء التحريم المؤبد ومع ذلك يثبت التوارث بينهما ويثبت وجوب النفقة، حينئذ صح الدفاع عن الشهيد الأول، فلا ملازمة بين التحريم المؤبد وبين زوال الفراش، لأنه قد يثبت التحريم المؤبد كما لو قلنا به في مسألة الإفضاء، لكن أحكام الفراش من النفقة ومن مسألة التوارث باقية وإن انتفت الزوجية، لأن زوال الفراش لها آثار، قد تنتفي الزوجية لكن لا ينتفي وجوب النفقة، لا ينتفي حكم التوارث. واضح الفكرة؟ فحينئذ يمكن القول بأنه يثبت التحريم المؤبد لكن لا يزول الفراش، بل تبقى بعض آثار الفراش، لأنك إذا قلت زال الفراش يعني جميع آثار الفراش زالت من النفقة، من التوارث، من إبطال الزوجية. فلو بعض الآثار انتفت وبعضها بقت لا يقال زال الفراش، بل ما زال الفراش موجودا، لأن معنى زوال الفراش زوال جميع آثار الفراش. واضح؟ إذن خلاصة المطلب، يمكن الجمع بين التحريم المؤبد وبين القول بأن الفراش بعد لم يزل باقيا، إذا قلنا في باب الإفضاء بأنه بسبب الإفضاء الذي يثبت ما هو التحريم المؤبد مو تحريم الوطء المؤبد، فهناك ثبت تحريم مؤبد لكن حكم التوارث والنفقة ما زال باقيا، فبعد حكم الفراش ما زال باقيا. واضح؟ والأمر سهلون.
التوارث هناك مقصود في أثناء العدة، يعني
توارث مطلقا هناك في باب الإفضاء في باب الزوجية، بأن حكم التوارث عندهم يبقى، أنه ما دام هو أفضاها يترتب على أنها ترثه حتى بعد الطلاق، كما أن النفقة تثبت حتى لو تزوجت بغيره. واضح؟ في هناك ذكرات، فهنا حينئذ يمكن الجواب، يمكن الجمع بين العنوانين. خب على أي حال، خب نرجع إلى مطلبنا. قال يقول والتحريم المؤبد وهو ثابت مطلقا، يعني في اللعانين كما بينا أمس، في لعان القذف ولعان نفي الولد كالأولين. يقول ولا ينتفي عنه، يعني عن الزوج الحد، إلا بمجموع اللعان. الآن يشرع الشهيد الثاني، زين، يشرع الشهيد الثاني وتبعا يعني واحد للشهيد الأول بمطلبين. تقدم أمس بأنه إذا تحقق لعانهما ترتبت أحكام أربعة، فالأحكام الأربعة مجموعها متوقفة على ماذا؟ متوقفة على لعانهما، فإذا تحقق لعانهما تحققت الأحكام الأربعة. خب نأتي الآن مو إلى لعانهما، نأتي إلى لعان الزوج. خب لولا عن الزوج فماذا يترتب على لعانه؟ لولا عن الزوج فيرتفع عنه الحد، وهو حد القذف. خب إذن ارتفاع حد القذف متوقف على تمامية لعانه، فلا بد أن يتم اللعان. بناء على ذلك نقول لو فرضنا أن الزوج في أثناء الملاعنة كذب نفسه، قال أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا، كذا كذا، خلص الأربع، وعظه الحاكم قبل أن يلعن نفسه، خاف فرجع إلى نفسه فقال أنا ما أقدر أكذب، أنا أنا مشتبه أو أنا كنت كاذبا فيما رميته به من الزنا، فتراجع. فلم يكمل اللعان بعد، لأن اللعان معناه إكمال الشهادات واللعن، أربع شهادات زائد لعن. والحال أنه أكذب نفسه في أثناء اللعان. فإذا أكذب نفسه في أثناء اللعان، ما هو الموقف المترتب على ذلك؟ نقول بناء على ذلك أنه لم يتحقق منه اللعان أجمع، وإذا لم يتحقق منه اللعان أجمع يحد حد القذف. يا حد قذف، مو حد قذف جديد، لا، حد القذف الذي ثبت سابقا كان ثابتا، ما هو الموجب لرفعه؟ تمام اللعان. والمفروض أنه لم يلاعن فيحد حد القذف، حد القذف الذي كان ثابتا فيما سبق، فيجب عليه الحد. هذا كله إذا أكذب نفسه في أثناء اللعان. لكن كل البحث لو أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول هكذا: إذا أكذب الشخص نفسه فلا يخلو إما أن يكون تكذيبه لنفسه في أثناء لعانه، وإما أن يكون تكذيبه لنفسه بعد لعانه وقبل لعانها، وإما أن يكون تكذيبه لنفسه بعد اللعانين، بعد لعانه ولعانها. أما في الصورة الأولى لو أكذب نفسه في أثناء لعانه فالأمر واضح، قلنا يثبت عليه حد القذف ولا يرتفع حد القذف لما ذكرنا. الآن يقع الكلام في الصورة الثانية: لو فرضنا أنه أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها، فهل يثبت عليه الحد بعدما أتم اللعان ولعن نفسه؟ قال فرجع إلى نفسه، ندم، تو متذكر كلام الحاكم الشرعي وأثر في نفسه، فقال أنا أكذبت نفسي، أنا مو صحيح، أنا كاذب، أنا ما رأي الزنا وكذا، المهم أكذب نفسه. في هذه الحالة ماذا يترتب؟ هل يرتفع حد القذف أو لا يرتفع حد القذف؟ هنا قولان في المسألة. قول يقول بأنه بتكذيبه لنفسه بعد اللعان لا أثر لهذا التكذيب، وارتفع حد القذف عنه ببركة اللعان. هذا القول الأول. ما هو وجه هذا القول؟ يقول في النتيجة هو كان عليه حد القذف، وحد القذف متوقف ارتفاعه على ماذا؟ على لعانه هو، مو لعانها، على لعانه هو. فإذا لعان ارتفع الحد عن نفسه، والمفروض أنه قد أتم اللعان. فإذا أتم اللعان فقد ارتفع موجب ماذا؟ موجب الحد. فتكذيبه لنفسه هذا ليس هو قذف جديد. عندما كذب نفسه هل قذف الزوجة قذفا جديدا أو لا؟ لا، ليس هذا قذفا جديد. فلماذا توجبون القذف عليه؟ لا مقتضي لثبوت حد القذف عليه، لأن القذف السابق قد ارتفع باللعان ولم يتجدد منه قذف جديد حتى ماذا؟ حتى يحد. واضح مطلب؟ إذن لا مقتضي لثبوت الحد. أنت تقول يحد، أسألك يحد لماذا؟ يقول يحد القذف السابق ارتفع باللعان. ما عندنا ماذا؟ تكذيبه لنفسه ليس قذفا جديدا، ما قذف، لأن القذف له ألفاظ خاصة، أنت زانية كذا، غاية ما في أنه قال أنا أكذبت نفسي، لم يقذفها قذفا جديدا. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول بأنه لا موجب ولا مقتضي أصلا لثبوت الحد. هذا هو القول الأول. القول الآخر يقول لا، يقول إذا أكذب نفسه بعد لعانه فإن ذلك موجب لثبوت الحد عليه ولا يرتفع عنه الحد. ما هو الوجه في ذلك؟ أصحاب القول الثاني يقولون للقول لو أنتم اشتبهتم في تحديد المقتضي لثبوت الحد، ركز في المطلب، نقول ما هو المقتضي لثبوت الحد؟ القذف، صحيح. نسألك القذف ارتفع لو ما ارتفع؟ أنتم قلتم يا أصحاب القول الأول بأن القذف ارتفع باللعان، فاللعان هو العلة التامة لرفع القذف. نقول هذا كلام مو صحيح، ليس اللعان هو العلة لرفع ماذا؟ لارتفاع حد القذف. إنما العلة لارتفاع حد القذف اللعان زائد عدم قيام قرينة على أن لعانه كاذب ومخالف للواقع، لأن اللعان بمثابة البينة كما قلنا سابقا. فلو واحد أقام بينة وبعد ذلك علمنا بأن البينة مخالفة للواقع ولا تطابق الواقع، هل يقبل بقوله أو لا يقبل بقوله؟ لا يقبل بقوله، لأن الموجب لرفع حد القذف البينة التي لا دليل على أنها كاذبة، لا اليمين الكاذبة، أما اليمين الصادقة أو اليمين المحتمل صدقها، والشارع قال عبدنا قال اقبلوا كلامه. أما إذا كنا نعلم بأنه هذه البينة كاذبة، فهل يمكن أن تقبل وتثبت المدعى أو لا يمكن تثبت المدعى؟ اليمين البينة الكاذبة لا تثبت المدعى، واللعان بمثابة البينة. فهذا الشخص عندما أتى بلعان نقول هل هذا اللعان صادق أو مصادق؟ هذا اللعان ليس بصادق ولا يحتمل فيه أنه صادق، لأنه أقر على نفسه بأنه هذا اللعان كاذب. هو كأن قال البينة كاذبة، مثل شخص يقوم ببينة يقول البينة كاذبة، فقد أقر على نفسه بأن البينة كاذبة، فلا موجب حينئذ لرفع حد القذف عن، لأن الموجب لرفع حد القذف عن هو اللعان غير الملحوق بالتكذيب، والحال أنه كذب نفسه، فحينئذ لا موجب لقبول ماذا؟ هذا اللعان، فاللعان لم يرفع الحد، فما زال الحد باقيا. واضح؟ ولهذا يقول الشهيد الأول، يقول ولو أكذب، يقول بلي، وين وصلنا مع الله؟ بلي، يقول ولا ينتفي عنه الحد إلا بمجموع لعانه. وش قصد مجموع اللعان؟ يعني مركب من الشهادات الأربع واللعنة. وكذا المرأة، يعني المرأة أيضا لا يرتفع عنها الحد إلا بلعانها أجمع، إذا ثبت عليها الحد. في أي مورد؟ لو قد وفت بالزنا، أما في نفي الولد ما عندنا ماذا؟ ما عندنا حد لكي ترفع نفسها. واضحة؟ يعني وكذا المرأة مع فرض أنها عليها الحد، فنقول ارتفاع الحد عنها متوقف على ماذا؟ على لعانها أجمع، يعني الشهادات الأربع مع ماذا؟ مع الغضب. هذا في أي مورد؟ ملتفتين؟ في مورد الذي يثبت عليها حد الرجل، وهي مسألة القذف، لا نفي الولد. يقول ولا تثبت الأحكام أجمع، الأحكام الأربعة، أنه سقوط الحدين عنهما وزوال الفراش ونفي الولد عن الرجل والتحريم المؤبد إلا بمجموع لعانهما، وبيناها أمس. فلو لعن فقط الزوج ولم تلعن المرأة، هل يثبت التحريم المؤبد؟ لا يثبت التحريم المؤبد، ولا يزول الفراش، بل يبقى الفراش ما زال باقيا. ولهذا الشهيد الأول هذا يبين أنه لماذا الشهيد الأول قال ويتعلق بلعانهما أحكام أربعة، ما قال ويتعلق باللعان أو بلعانه، قال بلعانهما أحكام أربعة، فسقوط الحد وزوال الفراش والحرمة المؤبدة متوقف على لعانهما، أما لو لعن الأول ولم يلعن الثاني لم تثبت الأحكام الأربعة. يقول وعلى هذا، أي هذا أنه ينتفي عنه الحد بمجموع لعانه، لو أكذب نفسه في أثناء اللعان، أثناء لعانه يعني، واضح، وجب عليه حد القذف. خب لا تهم أنه وجب على القذف، يعني حد القذف جديد، يعني حد القذف السابق ثبت عليه ولم يرتفع. واضح العبارة؟ وجب عليه يعني ثبت عليه حد القذف ولم يثبت شيء من الأحكام الأربعة. ليش؟ لأنه خب حتى يعني أحكام الأربعة متوقفة على لعانهما، خب وبعض الأحكام الأربعة متوقفة على لعانه وسقوط الحد عن نفسه، والمرء أنه حتى لعانه ما انتهى، فولا حكم من الأحكام الأربعة يثبت. يقول ولم يثبت شيء من الأحكام يعني الأربعة ولو أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها. أيها الشهيد، أشترك أنه وقبل لعانها، وقال بعد لعانه، فقد وحيت وهم أنه بعد لعانه مطلقا، بعد لعانه أعم من كونها قبل لعان، قبل ماذا؟ قبل لعانها أو بعد لعانها. نقول هذا التوهم ناشئ من عدم قراءة عبارة الشهيد الأول. اقرأ بس الشهيد الأول، يقول بعد لعانه وكذا بعد لعانهما، فالمراد من أنه بعد لعانه، بعد لعانه وقبل لعانها. واضح المصلحة؟ واضح الفكرة؟ يقول بعد لعانه وقبل لعانها، ففي وجوب الحد عليه قولان منشأهما. هذا الآن من بيان لوجه عدم وجوب الحد، هي من بيان لعدم وجوب الحد، من سقوط الحد عنه بلعانه، حد القذف سقط بلعانه، ولم يتجدد منه قذف بعده، بعد اللعن هل قذف؟ فقط أنكر، كذب نفسه، ما في قذف، فما هو الموجب حينئذ لحد حد القذف؟ لا موجب لثبوت حد القذف عليه، فهذا إثبات للحد بدون علة، هذا إثبات للمعلول بلا إلا ما يصح. يقول ولم يتجدد من الزوج قذف بعد اللعان، فلا وجه لوجوب الحد القذف عليه. وضع العبارة ومن يقول هذا الوجه الثاني اللي بينته، يقول أنتم قلتم بأنه لم يتجدد منه ماذا؟ قذف. أنت مشتبه. هي القول الثاني يقول، يقول هو تجدد منه قذف. ليش؟ يقول اللعان نفسه تأكيد للقذف. عجيب، اللعان تأكيد للقذف. يقول بلي. كيف؟ لأنه عندما يلاعن ماذا يقول؟ أشهد بالله أني لمن الصادقين في أنها زانية. واضح؟ أنها زانية هذا وإيش؟ قذف. ففي اللعان في أثناء اللعان بالشهادات الأربع قذفها أربع مرات، فيكون اللعان تأكيد للقذف. إن قلت هي ملتفت لنفسه، كيف تقول بأن اللعان تأكيد للقذف مع أن اللعان هو مزيل لحد القذف؟ ملتفتين؟ تقول اللعان هو يؤكد القذف مع أنه نفسه هو مزيل لحد القذف، فيلزم أن يكون الشيء المولد لنفسه مزيلا لضده. يعني الشيخ الشيء الواحد يسوي شيئين، هم يوجد يولد، يعني هذا اللعان يولد شيئين، يولد قذف ويولد إزالة حد القذف. هذا غير معقول. متفتين مطلب؟ هذا الكلام لو قبلنا به يلزم أنه مفروض أن اللعان ما يرفع حد القذف، مفروض يؤكد حد القذف. يقول لا، يقول اللعان يزيل حد القذف من أي باب؟ من باب أنه لعان، من باب أنه لعان غير مصحوب بمسألة التكذيب، يعني يحتمل فيه أن يكون صادقا، والحال أنه أكذب نفسه، فهذا اللعان لعان ماذا؟ حسب الظاهر كاذب، واللعان الكاذب ماذا؟ لا أثر له، يؤكد القاذ. ولهذا يقول تفت العبارة، يقول ومن، هي بيان لوجه الحال، ومن أنه قد أكد القذف السابق باللعان ببركة اللعان، أكد القذف السابق. ليش؟ لتكراره، يعني لتكرار القذف إياه، يعني لتكراره إياه فيه، يعني لأنه كرر القذف في أثناء اللعان بالشهرات الأربع. والسقوط، هاي بيدفع توهم، كيف تقول بأنه يؤكد مع أنه موجب لسقوط الحد؟ يقول ها، يقول والسقوط إنما، سقوط الحد القذف باللعان إنما يكون مع علم صدقه، إذا كنا نعلم أنه صادق في اللعان أو لا أقل اشتبه الحال. فالشارع قال أنت يا ما كنت تعلم بالحال، أنا قلت لكم من باب التعبد اقبلوا باللعان، مثل بينة، البينة لا نعلم بصدقها دائما صحيح، لكن الشرع عبدنا بقبول البينة، قد تخالف الواقع وقد تطابق الواقع. فالسقوط الحد القذف اللعان متوقف على أحد الأمرين، إما العلم بالصدق وإما اشتباه الحال، وكلاهما مفقود في البين، لا عندنا علم بالصدق ولا اشتباه الحال، لأنه كذب نفسه وأقر على نفسه أن اللعان ماذا؟ لعان باطل، فلا يكون عندنا اشتباه حال. يقول بلي، ما أن والسقوط إنما يكون مع علم صدقه أو اشتباه حاله، واعتراف والحال، هي حالية، والحال أن اعترافه بكذبه ينفيهما، يعني ينفي ماذا؟ ينفي العلم بالصدق واشتباه الحال، فيكون لعانه قذفا محضا. قذف محض، يعني يقول لك انت التفت، يعني هذا يقول لك، يقول القول الاول، القول الثاني يقول القول الاول، لا تخليني اواصل اياك، اقول لك اكتب يعني اربع مرات يحاج، يعني كم قذف صار؟ خمس مرات قذف الاول، واضح، وهذا قذف ثاني اربع مرات، اربع شهادات اربع مرات. يقول لي خلني انا الان متنزل اياك في قذف انه يحد مره واحده، ترى اقول لك خمس يحد، خمس لانه قذفها خمس مرات. متفتينه؟ يقول لي انا هذا قذف محض. متفتين؟ يقول لي لا تخلني اقول انه عليه خمس مرات يحاد، خب واضحة، لأنه قذف خمس مرات. ما قال ليش؟ لأنه يقولون في باب القتل لو قذف خمس مرات من باب التأكيد، التأكيد لا يولد حدا، إنما التأسيس هو الذي يؤكد حدا، ولهذا قال بأنه قد أكد. واضح؟ عبارة دقيقة، أنه يؤكد. يقول بل فيكون قذفا محضا، فكيف يكون مسقطا؟ كيف يكون القذف مسقط للقذف؟ يوجب أن يكون الشيء مسقطا لنفسه، وهل الشيء يسقط نفسه؟ هل القذف يسقط القذف؟ ما له كلام غير معقول. واضح؟ الشيء لا ينفي نفسه لأنه يلزم من وجوده سيدنا وإيش؟
العدم.
أحسنت. خب هذا كله لو كان ماذا؟ هذا كل القولين، واضح؟ خب الآن لو نحن والقولين، خب سيأتي بعد ذلك نبين شيء. خب هذا كله لو كان في الصورة الثانية، في الصورة الثالثة، أي صورة ثالثة؟ أنه لو كذب نفسه بعد لعانهما، الزوج لعن الزوجة لعنت بعدين كذب نفسه، يقول نفس القولين الذي ذكرناهما هناك نفسهما يأتيان بعد لعانهما، ما في خصوصية أنه بعد لعانه وقبل لعانها أو بعد لعانه، المهم بعد لعانه. القولين الذي ذكرناهما والدليلين والمنشين يأتيان بحذافيرهما بعد ماذا؟ بعد لعانهما. ولهذا يقول وكذا القولان لو أكذب نفسه بعد لعانهما. ليش كذا؟ لعين ما ذكر في الجانبين، نفس الدليلين، ما في فرق بعد لعانه وقبل لعانها، وبعد لعانه وقبل، أهم شيء بعد لعانه. خب أيها الشهيد الأول، هنا قولان، الشهيد الثاني نعم. قبل، لأنه في بعض الأحكام ستأتي ترتب فيه بعض الأحكام من هالجهة، ما في فرق في مسألة وجوب الحد وعدم وجوب الحد، إنما في مسألة نفي الولد، في مسألة التحريم هناك بعض الآثار، واضح ستأتي. ولهذا الشهيد الأول أفرد لعان لعانه يعني بعد لعانهما أو بعد لعانه، في هالحكم ماكو فرق، بس في أحكام ثانية في فرق. أيها الشهيد الثاني، أنت شارح، حكم نفسك بين القولين. يقول إذا أردتموني أن أكون حكمان فالصحيح أن يقال ما ذكره من؟ القول الثاني. هذا ليس إلا قذفا محض. ما هو الوجه؟ لماذا قدمت رأي الدليل الثاني على الدليل الأول؟ قال التفت للنكتة هذا، ليش الشهيد الثاني رجح القول الثاني على القول الأول مع أنه هذه دليلين، دليل في مقابل دليل، ليش رجحت دليل القول الثاني على دليل القول الأول؟ ها، يقول هي قاعدة في باب الأدلة، إذا لاحظنا نسبة الدليل الثاني إلى نسبة الدليل الأول فإن نسبة الدليل الثاني في المقام مقدمة على نسبة الدليل الأول. ليش؟ لأن الدليل الأول يقول لا وجه، يقول لا وجه لثبوت حد القذف، يعني لا مقتضي لثبوت حد القذف، يعني هو لم يرى وجها لثبوت حد القذف. الدليل الثاني ماذا قال؟ قال هناك وجه لثبوت حد القذف، واضح؟ فإذا ثبتنا لك يا صاحب القول الأول أن هناك مقتضي لثبوت الحد القذف، يكون حينئذ كلامنا مقدم على كلامك، لأنه أنت قلت لا مقتضي لثبوت الحد، لأن الحد الأول ارتفع باللعان. نقول التفت، لا تكمل المطلب، الحد الأول لم يرتفع باللعان، لأن الحد يرتفع باللعان إذا كان اللعان لعانا صادقا أو مشتبه الحال، وإذا كان اللعان ليس فيه أحد الخصوصيتين لا أثر له في رفع الحد، فما زال الحد القذف ما زال باقيا، واللعان هذا ليس إلا هو ماذا؟ هو محض ماذا؟ محض قذفين، فيكون دليل القول الثاني مقدم على دليل القول الأول. زيادة على ذلك عندنا رواية، وهي رواية ماذا؟ رواية محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام، نقلها الشهيد هنا، نقرأها من نفس هذا الكتاب، هذا موجود في الباب السادس من الباب اللعان. نعم نعم، الباب السادس 423، عشان نشوف المات أنه الشهيد الثاني يعني ما يكتفى به في نقل الحديث، مشكل. الحديث السادس يقول وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها. واضح؟ انتفى، يعني تم اللعان وتم اللعان، تم اللعان، حصل النفي، وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ قال الإمام إذا أكذب نفسه جلد الحد. هي محل شاهدنا الآن في مسألة الحد، إذا أكذب نفسه ماذا وجب؟ وجب الحد. خب هنا الرواية مطلقة، إذا أكذب نفسه، اكتفت الآن في بحث عندهم في الفقهاء، هل هذه الرواية ناظرة إلا تكذيب نفسه بعد لعانهما أو بعد لعانه وقبل لعانها؟ هالرواية ناظرة إلى ماذا؟ التفت المطلب، قد يقال بأن الرواية ناظرة إلى بعد لعانهما. ليش؟ لأنه يقول الراوي سألته عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها، فانتهى اللعان بينهما فانتفى الولد، فبعدما انتفى الولد ثم للترتيب، صحيح؟ ثم للترتيب، ثم أكذب نفسه، فحينئذ تكون هذه الرواية ناظرة إلى التكذيب بعد لعانهما. والحال أن محل البحث وماذا؟ يعني قد يقال غاية ما يستفاد من هذه الرواية أنه إذا كذب نفسه بعد لعانهما وجب عليه الحد، ولا تثبت أنه إذا كذب نفسه بعد لعانه وقبله لعانها يثبت عليه الحد، فتكون أخص من المدعى. ها نقول في مقام الجواب عن هذا السؤال أنه يمكن التعميم بعدم القول بالفاصل، لأن عندنا قولان في المسألة. قول يقول بعد لعانه ولعانهما لا فارق يجب الحد، وقول يقول بعد لعانه ولعانهما لا يجب الحد. ما عندنا قول بالتفصيل أنه بعد لعانه مثلا يرتفع الحد لكن بعد لعانهما لا يرتفع الحد أو بالعكس، فيكون التفصيل إحداث قول ثالث، ولا يصح لأن إحداث قول ثالث خرق للإجماع مركب. فالرواية وإن كان لو سلنا الرواية ناظرة فقط وفقط إلى بعد لعانهما، إلا أنه يعمم إلى ما بعد لعانه بعظم القول بالفاصل. هذا وجه. وجه آخر يقول لا، الرواية مو ناظرة إلى أنه اللعان بعد يعني أنه كذب نفسه بعد لعانهما، بل الرواية مطلقة. شوف الرواية تقول سألته عن رجل لعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه، ثم أكذب نفسه مطلقا بعد لعانه وقبل لعانها وبعد لعانه وقبل لعانهما. خب إن قلت ما يصير تقول رواية مطلقة، لأنه يقول وانتفى من ولدها، هي انتفى من ولدها قرينة على أنه هذا بعد لعانهما. نقول هذا ما يصح القرينية لما تقدم علينا في مباحث سابقة أن نفي الولد عن الزوج متوقف فقط وفقط على ماذا؟ على لعانه هو، وغير متوقف على لعانهما. واضح الفكرة يا إيه؟ غاية ما يلزم من أنه انتفى منها الولد، انتفى عنه الولد، انتفى عن الزوج الولد، متوقف على ماذا؟ على لعانه هو فقط، مو متوقف على لعان، لأنه كما تقدم علينا سابقا أن لعانها لا علاقة له بنفي الولد عن الزوج. فحين تمسك بإطلاق الرواية ثم أكذب نفسه، يعني بعد ما انتفى منه الولد، عام من كونه بعد لعانه قبل لعانها وبعد لعانه وبعد بعد لعانها ولعانه. واضح الفكرة؟ خوب. فعلى كلا تصويرا للرواية يمكن التمسك بالحديث. نعم هاي سيأتي، يعني سيأتي هذا حكم خاص في المسألة، ما تصلح للقرين. هذا الآن الذي القرين على أنه بعد لعانهما لا، ليش؟ مسألة التحريم المؤبد سيأتي أنا حكم خاص تحريم. خب يقول ولرواية محمد بن الفضيل، بقى الكلام في السند. الصهيل الثاني في المسالك قال لا يمكن التمسك بهذه الرواية بل نجعلها شاهد، يعني ظاهر كلام أنه دليل صحيح. ولرواية في المسالك قال أن هذه الرواية تكون شاهدا في المسألة لا أنها دليل. ليش؟ لأن محمد بن الفضيل مشترك بين الثقة وبين غير الثقة. محمد بن الفضيل ما بيخذ فحص رجالي طويل راجعه، مشترك بين أشخاص. عندنا محمد بن الفضيل يطلق على محمد بن القاسم بن الفضيل وهو ثقة، طارة يقال محمد بن الفضيل يقصد محمد بن القاسم بن الفضيل فهو ثقة. وعندنا محمد بن الفضيل الأزدي وهو لم يوثق في كتب الرجال. جيد. فإذا أطلق محمد بن الفضيل عن الكاظم ما في قرينة تعين من، لأن كلاهما يرويان عن الكاظم، فتكون الرواية مشتركة بين محمد الفضيل مشترك بين الموثوق وغير بين الثقة وغيره، فلا تصلح للاستناد، تسقط عن الحجية. يقول والأقوى ثبوته، يعني ثبوت الحد فيهما، يعني قصر الصورتين، يعني بعد لعانه وقبل لعانها وبعد لعانهما، واضح في الصورتين. لماذا؟ لما ذكر واحد يقول كيف تقول لما ذكر دليل في مقابل دليل؟ نقول لا، قد بينا أن الدليل الثاني حاكم ومقدم على الدليل الأول. يقول ولرواية محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام أنه سأله عن رجل لعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولدها؟ قال إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا. بعضهم يعني بعضهم جعل هذه ولا ترجع امرأته أبدا مثل ما يعني بعضهم ذكر إنه هاي ولا ترجع عليه امرأته أبدا، يعني حصل التحريم المؤبد بينهما والتحريم متوقف على لعانهما، فلا بد أن تكون الرواية ناظرة إلى لعانهما. الشهيد الثاني يعني بعضهم قابل بعضهم ما قابل، بس الشهيد الثاني يعني نظرية الشهيد الثاني يقول الشهيد الثاني بأن الرواية ناظرة إلى ما بعد لعانهما، لقرينة ستأتي. يعني مبنى الشهيد الثاني أن الرواية ناظرة إلى بعد لعانهما ولا يصح التمسك بالإطلاق. خب إذن ثبت قول من؟ ثبت مسألة أنه يجب الحد في النتيجة النهائية اليوم، وجب الحد لما وجب الحد. إذا أكذب نفسه قبل لعانه أو في أثناء لعانه أو بعد لعانه أو بعد لعانه مطلقا وجب عليه الحد. شوف الرواية عجيبة تقول إذا أكذب نفسه جلد الحد، جيد، ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا. يعني فصلت في الآثار الرواية. قد يقال احنا نسألكم هل هذا التكذيب يزيل اللعان أو ما يزيل اللعان؟ ركز في المطلب. إن كان تكذيب التكذيب يزيل له يعني لا أثر له، خف فيتم صحيح ما له أثر، يعني يجلد الحد ويرد عليه ابنه، لكن ترجع له امرأته أو ما ترجع ما في تحريم مؤبد لأن اللعان لا أثر له. فإذا كان التكذيب النفس يوجب عدم حصول أثر للعان، فتكون الرواية ما ذكرته في مسألة الصدر وهو أنه يجلد ويرد عليه ابنه تامون، لكن كيف تقول أنه لا يرجع عليه امرأته أبدا؟ ثبتت التحريم المؤبد. وإن كان التكذيب للنفس ما له أثر فيبقى اللعان صحيح، نقول ماكم أنا في الرواية تقول فيجلد الحد ويرجع عليه ابنه. فالرواية فصلت في الآثار، فرتبت بعض آثار اللعان ونفت بعض آثار اللعان. فقد يقال أن الرواية تتضمن مطلوبا وشيئا لا يمكن الالتزام به لأنها فصلت، وهذا يوجب سقوطها عن الحجية. واضح السؤال؟ نقول لا، نقول لا يوجب السقوط عن الحجية. ليش؟ لأن هذه أحكام تعبدية. الشارع قال أنا الشارع بما أني شارع، أنا اللي قلت أن اللعان هو يرفع الحد، فأنا أفصل بأنه لو كذب نفسه في أثناء اللعان أو بعد لعانه أو ما شكل ذلك بغض النظر الآن، نقول أنا أفصل في الأحكام، أقول يرجع له الابن وثبت عليه الحد، لكن التحريم المؤبد ما زال باقيا والأمر بيد الشارع، هو على ماذا؟ هو الذي أثبت وهو الذي يزيل. ولهذا ماذا قال الشهيد؟ لكن لا يعود الحل. والله يرفع هذا الكلام، يعني الشهيد الأول وتبعا للشهيد الثاني، إذا أكذب نفسه بعد لعانهما لا يعود الحل وإن ثبت عليه هذا حد القذف. واضح؟ إذن خلاصة المطلب، لو شخص، ركزوا في المطلب دقيق، لو شخص كذب نفسه في أثناء اللعان ما له أثر أصلا هذا اللعان، فيرجم ولا يحصل التحريم المؤبد ولا شيء، أصلا ما في شيء حكم. لو كذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها يقول يثبت عليه حد الرج أيضا، ولا والحرمة المؤبدية لا تتحقق ولا يزول الفراش. إنما المشكلة كما يقول الشهيد الثاني بعد لعانهما، لو كلاهما تلاعنا يقول يثبت عليه الحد لكن لا يعود الحل. إذن الشهيد الثاني حمل الرواية على ماذا؟ حمل الرواية الشهيد الثاني على ماذا؟ على بعد لعانهما. ليش؟ بقرينة الذيل، لأن ناظر إلى مسألة التحريم المؤبد، والتحريم المؤبد إنما يكون بعد لعانهما. واضح؟ ولهذا يقول لكن، اقرأ بعض الشهيد الأول، يقول وكذا بعد لعانهما لكن لا يعود الحل. هنا نسأل قبل ما نقرأ بعض الشهيد لا يعود الحل، الشهيد الأول يقصد لا يعود الحد في بعد لعانهما أو بعد لعانه وبعد لعانهما؟ التفت ماذا فهم الآن؟ شوف واضح السؤال، الشهيد الثاني ماذا فهم قبل احنا ما نفهم؟ الشهيد الثاني شو حلق؟ يقول لكن، يقول لو كان رجوعه بعد لعانهما. ها، الشهيد الثاني فهم من عبارة الشهيد الأول أنه لا يعود الحل ناظر إلى وين؟ مو ناظر إلى الشقين المسألتين، ناظر إلى الشق الأخير بعد لعانهما. ما هو الوجه في استظهار الشهيد الثاني؟ الفصل بكذا كما بينا في الرسالة العملية، أنه إذا جاءت مسألتين وفصل بكذا ارتفت بأنه ما يؤتى ببعد كذا، يعني تذكر الأحكام ناظرة إلى ما بعد كذا، ولهذا فصل بكذا. يعني شوف عبارة الشيء الأول دقيقة، الشيء الأول قال ولو وبعد لعانه قولان، ما قال وبعد لعانه وبعد لعانهما قولان، قال بعد لعانه قولان وكذا بعد لعانهما لكن لا يعود الحل. ليش فصلت المسألة بعد لعانه وبعد لعانهما؟ لأن هناك بعض الأحكام ثابتة لبعد لعانهما ما موجودة في بعد لعانه، ولهذا فصلها بكذا. فبعد كذا يكون القيد يرجع إلى ما بعد كذا، واضح مطلب؟ ولهذا الشهيد ماذا قال؟ لكن لو كان رجوعه بعد لعانهما، هي مو تحكم من الشيخ. يعني بعضهم يقول هي شهيد ثاني من عند من كيس المبارك أو رأي، يقول لا، هذا فهم صحيح لعبارة الشهيد أول، ولهذا فصل الشيء أول بكذا. حتى في الرسالة العملية مثلا، أعطيك مثال رسالة عملية، إذا قال الفقيه يجب مثلا، باب المثال ها، يجب أن يجب أن يخمس مثلا مثلا أرباح المكاذب، وكذا الهدية على الأحوط، وكذا الهدية على الأحوط، هي على الأحوط ترجع إلى ماذا؟ على هدية، لأنه فصل بكذا. لكن لو قال يجب خمس أرباح المكاذب والهدية على الأحوط، ما قال كذا، هي على الأحوط ترجع إلى اثنين. إذا فصل بكذا يعني اكتشف بأنه هناك بعض أحكام بعد كذا تأتي، واضحة؟ ولهذا هذا فهم من الشهيد الثاني دقيق. يقول ولا يعود الحل، ليش؟ للرواية. يعني فهم الشهيد الثاني أن الرواية ناظرة إلى ما بعد لعانهما، وقد بينا وجه الاستظهار. والدليل الثاني يقول وللحكم بالتحريم شرعا. ها، هذا دليل ثاني، لماذا لا يعود الحل؟ التفت للدليل، دليل دقيق. يقول الشهيد الثاني أنا أسألكم، لما تحقق اللعان بينهما ثبت التحريم أو ما ثبت التحريم؟ ثبتت الأحكام الأربعة، صحيح؟ بعد لعانهما تثبت الأحكام الأربعة. خب الآن كذب نفسه، خب قبل أن يكذب نفسه نقطع بأنه التحريم المؤبد ثابت بين الزوجين. بعدما كذب نفسه نشك، هل ارتفع التحريم المؤبد أو ما ارتفع التحريم المؤبد؟ نستصحب بقاء التحريم المؤبد بعد تكذيب نفسه، لأن التحريم المؤبد كان مقطوع قبل أن يكذب نفسه، لأنه بعد لعانهما. فلو شككنا أنه زال التحريم أو لا بعد تكذيب نفسه، نستصحب بقاء التحريم حتى أن يثبت المزيل، واضح؟ ولا دليل على أن هناك شيء يزيل التحريم. إن قلت تكذيبه لنفسه واعترافه بأنه كاذب هذا الذي يوجب إعادة ماذا؟ إعادة الفراش، وهذا الذي يوجب إزالة التحريم المؤبد، نقول لا دليل على أن الإقرار يزيل التحريم المؤبد. خب من قال أنه هذه الدعوة من أنه كاذب هذا موجب لعود الفراش وموجب لزوال التحريم المؤبد؟ هي مجرد دعوة من لا تقبل، لا أنها تزيل، لا أنها تعيد التحريم المؤبد، واضح؟ ولهذا يقول وللحكم، شوف دقة في المطلب، وللحكم بالتحريم شرعا. كيف؟ يعني يقول بعد لعانهما ثبت التحريم المؤبد شرعا بين الزوجة والزوجة. الآن تقول إذا كذب نفسه يعود، من قال أنه يعود؟ إن قلت أن اعترافه يعود، يقول واعترافه، هي دفع إشكال، قد يقال بأن اعترافه وتكذيب نفسه هذا هو الموجب لإعادة ماذا؟ التحريم المؤبد، فارتفع التحريم. قال واعترافه لا يصلح لإزالة التحريم الشرعي، ثبت التحريم، إقراره على نفسه بأنه كاذب، من قال أنه يرفع حكم الشارع وهو التحريم المؤبد؟ الحكم الشارع لا يرتفع، واضح عبارة؟ خب يقول ولا يرث الولد، ها التفت، هي لا يرث الولد أو لا يرث الولد؟ الآن يقول لا يعود الحل، واضح؟ خب هنا يقول ولا يرث، الآن يأتي لمسألة الإرث. خب الآن بعدما اعترف الشخص أكذب، بعدما لعن، صار اللعان بينهما وأكذب نفسه، هل يثبت التوارث بينهما أو لا؟ ها، نقول هذا إقرار على نفسه بأن الولد ولده، صحيح؟ وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، فغاية ما يلزم من الإقرار أن الولد هو الذي يرث الرجل، لا أنه هو ببركة الإقرار يرث ماذا؟ الولد. فلا يرث ماذا؟ فلا يرث ماذا حينئذ؟ الرجل الولد، واضح؟ ليش؟ لأنه ثبتت ماذا؟ ثبت التحريم بينهما وزال الفراش. يقول ولا يرث الولد، يعني لا يرث الرجل الولد، من وين؟ شفت؟ لأنه بعد ذلك يقول وإن ورثه الولد، واضح؟ يقول لا يرث الولد وإن ورثه الولد، يعني لا يرث الرجل الولد، واضح؟ وإن ورثه، يعني وإن ورث الولد الرجل، واضح؟ يقول ولا يرث الولد، ليش؟ لما ذكر؟ أي هو الذي ذكر؟ الرواية. لكن شوف هنا ها هذه لما ذكر مفروض نرجع للرواية والحكم بالتحريم. هل يستحق رجاء لما ذكر للرواية والتحريم؟ نرجع للرواية، قال جولد الحد ورد عليه ابنه. فقد يقال مقتضى رواية الفضيل أنه يرد عليه ابنه، يعني يكون ابنه يرد عليه ابنه، الرواية عبرت بابنه. التعبير بالابن يعني ماذا؟ أن الشعر ثبت النسب، ولا لو ثبت ماذا يقول ابنه؟ ما قال ورد عليه الولد، ورد عليه ابنه. فالشارع بقوله ابنه ثبت وأقر على أن هذا الابن ما زال ابنه. وإذا كان الابن ثبت التوارث بين الوالد وبين بين الوالد وبين الولد، بين الأب وبين الابن. ها نقول لما ذكر ما ترجع إلى الرواية، لأن الرواية كما بينت لكم في المسالك أن المصنف لا يقبل الرواية كدليل، إنما يجعلها مؤيد الأحكام الشرعية. فقوله لما ذكر الدليل الثاني للحكم بالتحريم شرعا، يعني الشارع كما أنه حكم بالتحريم المؤبد حكم بزوال الفراش، يعني بعد لعانه ما زال الفراش، ملتفتين؟ بعد لعانه ما زال الفراش أو ما زال الفراش؟ ومعنى زوال الفراش ما معنى؟ إبطال حكم التوارث كما بينا اليوم. معنى زوال الفراش يعني آثار الفراش قد زالت، ومن آثار الفراش التوارث. فحينئذ نقول هل إقراره يعود التوارث أو لا؟ نشك لا أقل، نستصحب بقاء ماذا؟ زوال الفراش. واضح لما ذكر؟ لما ذكر من جهة أن للحكم بالتحريم، لكن مو التحريم هنا، للحكم بزوال الفراش، يعني لما ذكر من نفس هيئة الاستدلال لا مادة الاستدلال. واضح الفكرة؟ يقول لما ذكر يعني للحكم بعد إرثهما، يعني الشارع قال لا يرثان بعد لعانهما، نشك بعد ما كذب نفسه هل يتحقق التوارث أو لا، نستصحب عدم التوارث. يقول وإن ورثه الولد، ليش هالتفصيل؟ باؤك تجور، باء الولد تجور، وباء الرجل لا تجور، مع أن الباء تجور أو لا تجور، إذا كانت زائدة لا تعمل، وإن كانت غير زائدة تعمل. فليس باء الرجل ماذا؟ لا تجور، وباء الولد تجور. نقول بلي، لأن باء الولد ليس فيها إقرار إنما، ولكن باء الرجل فيها إقرار، فببركة الإقرار الموجود في باء من؟
الرجل
تجور. واضحة؟ يقول وإن ورثه، تكسر الرجل يعني ترثه لا تكسره. يقول وإن ورثه الولد، ليش؟ لأن اعترافه إقرار في حق نفسه بإرثه منه. سألتكم سؤال أنا من زمان من باب النكاح في المنهاج، ابحثوا لحين ما جبتم جواب نفس هذا المطلب. هنا قد يورد إسكال بأن أنتم قلتم إذا الرجل أقر بأن هذا الولد ولده، ماذا يلزم؟ أن الولد يرث الرجل، لأنه إقرار على النفس، وإقرار على النفس لازم. قد يقال بأن هذا إقرار على في حق الغير، لأنه بعد إقرار الرجل بأن هذا الولد ولده سيأخذ حصة من الأولاد الباقين. فإقرار الزوج وإقرار الرجل على أن هذا الولد ولده إقرار في حق باقي الورثة، لأنه لو لم يكن هو وارث لكانت حصة الورثة أكثر. صحيح؟ فرض أن عنده ثلاثة أخوان، حصل هذا النص حصل هذا النص، لكن بعد إقرار الأب بأن هذا الولد ولده تصير الأخوان ثلاثة، فيحصل ثلث وثلث، فنقص من حصة النص سدس، فيكون إقرار الوالد بأن هذا الولد إقرار في حق الغير وهو الولد، لأنه كان يستحق النص فاستحق الثلث فنقص مقدار السدس، فيكون هذا إقرار في حق الغير. فكيف تقولون بأن إقرار الوالد في حق الولد نافذ ويرث، مع أنه إقرار في حق الغير؟ لا أريد الجواب الآن، فكروا أنه واضح سؤال له من زمان، بس أذكركم من زمان سألنا في باب من كتاب النكاح، لحين ما شفنا جواب. أقوم صنف يقول لأن اعترافه إقرار في حق نفسه بإرثه منه فيرثه. يقول ودعوى ولادة، يعني إقرار الزوج بأنه ولده قد انتفت شرعا، واضح؟ ودعوى ولادته يعني دعوى أنه هذا الولد ولده وهو من مائه قد انتفت شرعا. ليش انتفت شرعا؟ ببركة لعانهما، لأن لعانهما موجب لزوال الفراش ولنفي الولد. غايته أنه ببركة الإقرار نقول يثبت عليه هذا الإرث، واضح؟ يقول ودعوى ولادته دعوى أنه ولده قد انتفت شرعا فيثبت إقراره على نفسه فقط. ولهذا تفوت هاي مطلب، يعني غاية ما يلزم من الإقرار مصر ولده بالإقرار، غاية ما يلزم من الإقرار أنه لو أكذب نفسه فقال هذا الولد ولدي، أنه الآثار التي هي في ليست في صالحه تثبت عليه، مثلا ينفق عليه يجب مثلا أنه يرث، أما يجد أن ينظر له بينه وبين ربه إذا كان يعلم أنه كاذب. لو أقر أن هذه المرأة بنته قال لا يعلم، فمن يزده أن ينظر إليها؟ واضح؟ لا يستحق أن يرثها، ما تجب عليها أن تنفق عليه إذا كان فقيرا. واضح؟ يعني جميع الآثار التي عليه تثبت، لأن قالوا قال على أنفسهم مو لأنفسهم نافذ، فيحصل تفكيك في الإقرار. كل شيء ما ليث ما ثبت، ما أي شيء مصلح في صالحه وقيموم عليها ما يثبت، لأنه إقرار في حق النفس مو إقرار في حق الغير. يقول فيثبت إقراره على نفسه، شوف، ولا تثبت دعوة، يعني إقراره على غير ذو الولد. لأنه لو قلنا بأن إقراره لتثبت عبارة، لو قلنا بأن إقراره موجب لأنه يرث الولد، صار دعواه ثابتة في حق الغير، صار إقراره ثابت في حق الولد. واضح؟ يقول المصنف ولا تثبت دعوة، يعني إقراره لا يثبت على غيره له الولد، لأنه لو قلنا بأنه يرث الولد ببركة إقراره لكان إقراره موجبا لثبوت على من؟ على الولد، ما صار إقرار على النفس، إقراره في حق الغير. يعني كأنه يقول أنا أقر أني أنا أستحق الإرث من هذا الشخص الذي إحنا سميناه ولد بين قوسين. واضحة؟ فما يصلح لأن إقراره في حق الغير. واضح العبارة؟ يقول ولا تثبت دعوى يعني إقراره على غيره الولد. يقول وكذا لا يرث الولد أقرباء الأب. غاية ما يلزم من الإقرار أن إقرار العقلاء على أنفسهم، فغاية ما يلزم ما يثبت علاقة شرعية، ما ثبت بيقى أنه ولده، فرتب جميع آثار الولادة. واضح؟ غاية ما يلزم من الإقرار قد انتفت الولادة، غاية ما يلزم من الإقرار أنه الأشياء التي في مو في مصلحة الشخص نفسه المقر تثبت عليه، أما الولادة الشرعية ما ثبتت. ولهذا لا يصح أن ببركة هذا الإقرار لا يصح حصول التوارث بين الولد وبين أقرباء الأب. ليش؟ يعني وش قصد المطلب؟ يعني هذا الولد فقط وفقط يرث من؟ يرث أبوه بين قوسين، اللي هو الذي أقر بأنه أبوه. هل يرث أخوانه؟ هل يرث عمامه؟ بين قوسين كله عمام أخوانه عند بين قوسين، لأنه بين
وجود الأب يعني.
لا يعني يخل الآن بحب بغض النظر عن مسألة عامة، أخوانه أولاده الجاد توفي، يعني توفى الولد من الأقام بالطبقات، توفى أبوه، فهل تثبت لو ما تثبت؟ نقول لا يثبت شيء. ليش؟ لأنه لو ثبت لكان إقرار الشخص نافذا في حق من؟ الآخرين، من أبيه ومن أبنائه ومن أخوانه اللي هو عمام هذا الطفل وما شاكل ذلك. واضح؟ يقول وكذا. نعم، مسألة زواج شنو؟
نعم.
إذا كان مسألة الزوجية مسألة ثانية، هذا غاية ما يلزم من الإقرار أنه إقرار في حق الغير، ما تكون هناك أخوة بينهم، يستطيع الزواج، ما ثبتت أنه بينهم أخوة. نعم. خب بس الحين بعد الخطاب في الأرض الحين أخوانا من أبيها أو مثلا ما تأتي هذه مسألة محل كلام، يعني ما.
قد يكون
قد يكون مثل أنا وشخص هناك كأخوي من رباعة، ما أدري.
لا بس هذا بعد شيء.
هاي بعد وش فرق بين البعيد والقريب؟ احتياط حسن على كل حال. خب يقول وكذا لا يرث الولد أقرباء الأب. يعني فهموا يعني مطلب ما ثبت ولده مو ولده، غاية ما يلزم أنه إقرار في حق نفسه فإنه يرث فقط، هذا الكلام. يقول ولا يرث الولد أقرباء الأب ولا يرثونه أيضا، ها، يقول إلا مع تصديقهم على نسبه، على قولين، في قولين. وإيش آخر نقطة نخلص؟ يقول الآن هذا تفت المطلب، هذا أقر بأن هذا الولد ولده، قلتم بأن هذا الولد لا يرث من؟ لا يرث أقرباء الأب. لو أقرباء الأب أقروا أن هذا الولد أيضا ولد من؟ ولد هذا الأب، قالوا بل نصل هذا الأب صحيح، فأقروا على أنفسهم بأن هذا يستحق منهم الأرث، فيكون الإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. الآن خب هل لهم أن يرثوه أو لا؟ ها، شوف هذه العبارة، يقول ولا يرث الولد أقرباء الأب ولا يرثونه إلا مع تصديقهم في نسبه. خب هنا مع تصديقهم لنسبه غاية ما يلزم أنه يثبت التوارث من الجانبين أو من جانب المصدق. نقول المفروض إذا ثبت، يعني هنا بحث، أنه إذا أقرباء الأب صدقوا وقالوا أن هذا الولد هو ولد هذا الأب، فهل يثبت التوارث من الوالدين من الشخصين؟ يعني هو الولد يرثهم وهم يرثونه، أو غاية ما يلزم من الإقرار نقول إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وأنتم أقررتم بأن هذا يستحق الأرث فهو يرثكم لا أنكم ترثونه. هذا بحث عندهم في مسألة في هذا الخصوص هالمسألة. ولهذا يقول هنا في قولين. ليش في قولين؟ لأن هنا نقول لا يرث الولد أقرباء الأب ولا يرثونه إلا مع تصديقهم، فمع تصديقهم يحصل التوارث من الجانبين. هذا على قول، وإلا مقتضى القاعدة، ما مقتضى القاعدة؟ أنهم إذا أقروا غاية ما يلزم من الإقرار أن الولد يرثهم لا أنهم يرثونه، لأن هذا خلاف القاعدة. فهو ما هو خلاف القاعدة في قولين. وضع عبارة
القول فقط في يرثهم
المجموع، يعني المجموع، نعم، يقول ولا يرث الولد أقرباء الأب ولا يرثونه إلا مع تصديقهم. فلو صدقوا في النسب مقتضى القاعدة أن الولد يرثهم لا أنهم يرثونه. نعم يرثونه في قولين، هذا في قول متعلق بيرثونه، نعم يرثونه، يعني ولا يرثونه إلا مع تصديقهم على نسبه في قول، هي في قول ترجع إلى يرثونه. أما أنه يرث هذا ثابت، واضح؟ إذا أقروا بأنه يرث ما في إشكال. وضع العبارة إن شاء الله. يقول لأن الإقرار لا يتعدى المقر، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ لا يتعدى المقر، فلا يكون إقرار إقرار المقر اللي هو هذا بين قوسين الوالد نافذا في حق أقرباء الأب. خوف. ولو أكذبت نفسها يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته.